أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في الرواية الثامنة من الباب الثالث والله أريناه هذا. لا لا لا، شو بدي بها قبل؟ في رواية أظن طفرت من اللي هي عن حماد عن حريز، أريناها. الثامنة ما أريناها. أحسنت، هي اللي عم بحكي عنها. رواية الثامنة من الباب، رواية الثامنة بتصير بحسب ترتيبي أنا بالروايات، بتصير هي السادسة. وعنه يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. بحسب كثير من نسخ التهذيب: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. السند واضح والدلالة واضحة، فقط إعادة للترتيب. بناء على هذا السابعة بتصير هي التاسعة من هذا الباب، الثامنة هي الأولى لا يضر الصائم التي تقدمت، التاسعة بحسب ترتيبنا الرواية الثالثة من الباب الأول، رواية رسالة المحكم والمتشابه المنقول من تفسير النعماني، وينسب هذا الكتاب أو هذه الرسالة إلى السيد المرتضى رضوان الله عليه. تفسير النعماني تفسير يروى بتمامه عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن في الإسناد توجد أكثر من مشكلة يا إخوان. إجمالا الإسناد مش معتبر، لكن إذا بدنا نيجي نناقش السند تفصيلا هذا يحتاج إلى وقت ليس هنا محله. قال: وأما حدود الصوم فأربعة أو فأربعة حدود: أولها اجتناب الأكل والشرب، والثاني اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمدا، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء. جعل فيها الرواية لو كانت صحيحة من حدود الصوم، يعني بتكون صريحة في المفطرية، وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها. مو مهم أصلا التعبير، مش تعبير رواية بذاك المعنى. جيد، هذه الرواية واضحة الضعف وإن كانت تامة الدلالة. هذا الرواية التاسعة أي الثالثة من الباب الأول. الرواية العاشرة هي الرواية الثانية من الباب السادس، لكن قبل هذا في الرواية التي لم يتعرض لها في الوسائل، وهي ليست رواية أصلا، ما بدي أجيبها بالحسبان بس بدي أشر له، عبارة الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ما بدي رأيها يا إخوان لأني لا أراها رواية حتى ضعيفة. نص العبارة في صفحة 207 من الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، طبع مؤسسة البيت، أنه قال: خمسة أشياء تفطرك: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. قال: الارتماس في الماء. ليش ما بدي عدة رواية؟ لأن كتاب ثابت عن الإمام الرضا عليه السلام أو كتاب مسند إلى الإمام الرضا عليه السلام ولو بسند ضعيف لا يوجد عندنا، وهذا الكتاب جديد عهد عند الطائفة، بمعنى أنه قبل 4 قرون تقريبا عثر عليه في سوق الليل في مكة المكرمة بالوجادة هيك. ايه بعد قرون بسوق الصحافين واللي بيبيعوا كتب عثر احد الاشخاص من مدينة اصفهان على هذا الكتاب ومكتوب عليه علي بن موسى يقال كمان في عليه السلام. على ما هو التحقيق يا اخوان بين المحققين والمدققين في هذا الفن؟ يتردد امر هذا الكتاب بين ان يكون كتاب التكليف للشلمغاني او رسالة علي بن موسى بن بابويه ينسب الى الجد علي بن موسى بن الحسين بن بابويه القمي. هو اول صدوق الاول يعني والد الشيخ الصدوق هو اول من جرد الاحاديث عن اسانيدها وافتى بمتون الاحاديث. اي سعيد فين نعتبر الرواية بس بدك عمل مشهور فيها ومش عارف شو الف قصة وما موجود شيء من هذا لان الكتاب لم يكن بايد الطائفة اصلا بالمعنى فتصبح رواية منقولة بالمعنى في احسن حالاتها سواء كان كتاب التكليف ام كانت رسالة علي بن بابوي. وحيث ان الرواية متكثرة لا نحرز ان العمل على هذه الرواية لتكون منجبرة بخصوصها. جيد مو مهم هذا هذا ما بدي عده لسه منيجي منيجي يا مولانا. شو بتغني يعني مضامين ومضامين الطائفة إلا في موردين قيل إن الشلمغاني تفرد بهما مخالفان لمشهور الطائفة ولذلك جعل هذان الموردان قرينة على أنه كتاب التكليف عند بعض المحققين. لسه التحقيق حول الكتاب طويل ما ممكن نختصره هيك على المشي. جيد لذلك هذه ما عددتها ضمن الروايات وإن كان لا بأس بعدها على كل حال. الرواية العاشرة الباب الثاني الحديث السادس انتبهوا لي لها الرواية يا إخوان. قال وفي الخصال شوفوا الخامسة وفي عقاب الأعمال الرابعة محمد بن علي بن الحسين بإسناد عن منصور بن يونس هذا بأكد المبدأ الذي قلته لكم سابقا بس بيذكر الاسم حيث إنه ذكر الاسم عطف عليه في الخامس وفي يعني محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال السادس وفي الخصال عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد عن الصفار أي محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله وهو أحمد محمد بن خالد القمي عن أبيه محمد بن خالد كلهم ثقات بلا إشكال. صحيح قيل في الأب والابن ضعيف في الحديث لكن هذا لا يضر على ما حقق في محله من أن الضعف في الحديث ليس تضعيفا للشخص بل لطريقته. رفعه إلى أبي عبد الله يعني مرسلة والراوي أساسا متهم بالإكثار عنه الضعفاء باعتماد المراسيل اللي هو محمد بن خالد البرق فما إلى قيمة سندية الرواية وإلا من حيث الدلالة هي أصرح الروايات. قال خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. جيد إذا جينا لها الرواية ورحنا لرواية الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام وجدنا نفس المتن نفس المتن وهي الرواية المتفردة بذكر خمسة أشياء. فعمليا هذا سبب آخر لعدم عد رواية الفقه الرضوي يا إخوان. جيد قال والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة. طيب الارتماس في الماء واضح الدلالة واضحة ارتماس ظاهر في تمام الجسد لكن الرواية ساقطة سندا. ميزة هالرواية أنها قالت تفطر الصائم مش أمر نهي ولا نفي يدل على النهي حتى نحتمل النهي التكليفي وإلى آخره صرحت بالمفطرية بشكل واضح لكن للأسف ضعف سندها يمنع من العمل بها. طيب هل يمكن أن ندعي جبران سندها بهذا البيان بأن نقول إن مشهور المتقدمين أفتوا بالمفطرية وهذا يعني عملهم بهذه الرواية لأنها هي المصرحة بالمفطرية ويكون ذلك جابرا لضعف سندها لأن الحديث الضعيف ينجبر بعمل المشهور؟ هل يمكن أن ندعي دعوة من هذا القبيل؟ الإشكال البارز على هذه الدعوة أن الروايات عديدة لا نحيز الاستناد إلى خصوص هذه الرواية وفي الروايات ما هو صحيح ومعتبر كما رأينا. في مقابل هذا الكلام قد يدعى تقوية للكلام السابق بأنه صحيح توجد روايات لكن تلك الروايات ليست صريحة في المفطرية، نهي أو نفي يدل على النهي. في مقابلها ما سيأتي، ما تقدم وما سيأتي من تصريح بالكراهة في إحدى الروايات، وسيأتي وإن كنت القراهة قلت غير مصطلح أنه لا يفطر أو لا يقضي ولا يعود لمثلها، صريح في عدم المفطرية موثقة إسحاق بن عمار الآتية. فيقال إن الرواية الروايات الباقية تتنافى وتتساقط وتبقى هذه الرواية لأنها صريحة الدلالة. هذا الكلام أيضا لا يرد يا إخوان، لا يصح، لأن موثقة إسحاق بن عمار صريحة في أنه لا يقضي، لا يقضي يعني صحيح الصوم، ما له معنى آخر، كما أن هذه صريحة في المفطرية. وعلى هذا الأساس لا نستطيع أن نحرز أو نجزم بأن المشهور اعتمد هذه الرواية. قد يقول قائل إن تعبير المتقدمين في الغالب الارتماس في الماء، نفس تعبير هذه الرواية، ألا يعد هذا قرينة على اعتمادهم هذه الرواية وهم في الغالب قبل التفريع قبل مبسوط الشيخ وخلافه كانوا يعبرون بمتون الروايات تقريبا؟ الجواب لو كان التعبير المذكور منحصرا بهذه الرواية لكان هذا صحيحا، لكن تعبير مش منحصر بها الرواية، مر معنا في روايات سابقة الاغتماس في الماء، الارتماس في الماء موجود في أكثر من رواية. لذلك لا طريق للجزم بجبران هذه الرواية بالعمل بها بخصوصها مع وجود روايات أخرى في هذا الباب. كل هالكلام ذكرته حتى بعدين لما بدنا نستدل يا أخوانها الرواية بدها تطلع جانبا لأنها ضعيفة الإسناد، ما من ندخلها بالصناعة في الجمع والطرح بين الروايات. طيب هذه الرواية العاشرة، نحن لحد إسا صار عندنا روايتين ضعيفتين. الرواية الحادي عشرة، الباب السادس من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول وهو حديث وحيد في الباب، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد. سعد هو سعد بن عبد الله الأشعر القمي، شيخ القميين وفقيهم غير مدافع معروف، وهو من كبار الأجلاء. الشيخ الطوسي له أكثر من طريق إلى سعد، فالإسناد بلا إشكال صحيح. انتبهوا لي بس شوي. عن عمران بن موسى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار. إسحاق بن عمار وعبد الله بن جبلة ومياب الوقف، لكنهما موثقان صريحا في الكلمات ومعمول برواياتهما. هذا عبد الله بن جبلة اللي قيل أول من صنف في علم الرجال عند الطائفة، وإن كان فيه نظر عموما. ومحمد بن الحسين ابن عبد الخطاب القمي شهير في العلماء. عمران بن موسى من هو؟ إذا راجعنا كتب الرجال أرجو الانتباه لهذه النقطة يا إخوان، وين بصير الالتباسات مرات. إذا رجعنا إلى عمران بن موسى في كتب الرجال لا نجد شخص مترجم بعنوان عمران بن موسى إلا الملقب بالزيتوني الأشعري القمي الثقة. في هذه الطبقة طبعا. ولا يوجد في مقابل هذا الكلام سوى إشكال واحد ووحيد، هذا الإشكال وجود سند وحيد فريد في كتاب التهذيب غير هالسند طبعا، ذكر فيه عمران بن موسى الخشاب. إذا جئنا إلى كتب الرجال وبحثنا لا نجد شخص بهذا الاسم، بالاصطلاح هو مهمل في علم الرجال بدوا هكذا نقول. إذا فتشنا في أسانيد الشيخ ورواية سعد عن عمران سوف نجد 40 أو أكثر من الروايات يروي فيها سعد عن عمران بن موسى. وعمران بن موسى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أيضا كثير. المشكلة وين؟ كل الموارد فيها عمران بن موسى ولم يلقب لا بالزيتوني ولا بالخشاب. في خصوص هذا الإسناد من التهذيب ورد عمران بن موسى الخشاب. هذا المعنى جعل المحقق الأردبيلي غير المقدس صاحب كتاب جامع الرواة يقول بأن المراد بن عمران بن موسى في أي مكان وقع في أسانيد التهذيب عمران بن موسى الخشاب، بقرينة أنه في أحد هذه الأسانيد صرح بأنه عمران بن موسى الخشاب، فبقية الأسانيد المطلقة تحمل عليه لأن ما عندنا ولا مورد لقب فيه هو عمران بن موسى الزيتوني. ها جيد، سند التهذيب. إذا وسعنا البحث شوية أكثر كل الموارد هيك، ما إن كل موارد تهذيب في عمران بن موسى ما فيها تلقيب، بس مورد واحد عمران بن موسى الخشاب. فإجا قفز من هذه المقدمة الأردبيلي إلى أن كل مورد في عمران بن موسى يروي فيه سعد عن عمران بن موسى صار هو عمران بن موسى الخشاب، لأنه المورد الوحيد الذي لقب فيه عمران بن موسى من قبل الشيخ في التهذيب لقب فيه بالخشاب، البقية ما لقب بشيء. الزيتوني من كتب الرجال معروف واضح ثابت أنه رجل موجود مترجم شخص له قيمته. ها طيب كيف بدنا نبحث؟ هذا بيستدعي البحث إذا أمكن. انتبهوا يا إخوان هالنمط من الأبحاث عادة ما بينطرح كثير، بعد سيد الخوي متنبه لهالنقطة هون. بدنا نشوف مصادر التهذيب. كيف بدنا نشوف مصادر التهذيب؟ انتبهوا لغص الخيط للبحث، انا عم بوسع الأسئلة الشيخ الطوسي يصرح أنه يبدأ في الأسانيد باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه. هذه الرواية اللي لقب فيها بالخشاب مأخوذة من كتاب كامل الزيارات لابن قولوي، بدأ به في السند بواسطة، بدون واسطة أصلا. إذا ذهبنا إلى كتاب كامل الزيارات أو بواسطة المفيد لعله، إذا ذهبنا إلى كتاب كامل الزيارات وبحثنا عن هذه الرواية وجدناها، وجدنا فيها عمران بن موسى عن الحسن بن موسى الخشاب، يعني عن الخشاب المقصود. طيب إذا رحنا شفنا بالطبقات، البحث مش سهل، مش صعب كتير نظريا، بس هذا بحث ضروري في علم الحديث، أهمل في القرون الأخيرة تقريبا، يعني إلا من البعض القليل جدا من المحققين. إذا ذهبنا إلى ترتيب الأسانيد، وهم بتشوفوا قيمة منهج سيد البرجردي رضوان الله عليه في تجريد الأسانيد ووضعها إلى جانب بعضها البعض. تجريد الأسانيد غير الطبقات، انتبهوا، بحط كامل السند، طبقات هي نتاج منهج تجريد الأسانيد. وجدنا عمران بن موسى يروي بشكل كثير عن حسن بن موسى الخشاب، موارد عديدة. طيب بعد أن وجدنا في المصدر عن الخشاب، وبعد أن وجدنا عمران بن موسى يروي بشكل متعدد وكثير نسبيا عن الخشاب، رحنا شفنا مين لقب بالخشاب في هالطبقة، ما في إلا الحسن بن موسى الخشاب، وصرح في بعض الأسانيد بأنه الحسن بن موسى، وهذا شخص معروف وموفق كمان. طيب جينا بعد، أنا كملت البحث، رحت بحثت عمران بن موسى يروي عن محمد بن الحسين، يروي عن محمد بن الحسين موجود. بناء على ذلك يحصل جزم يا إخوان بأنه ما في شخص أساسا اسمه عمران بن موسى الخشاب. عمران بن موسى لا يوجد في الطبقة إلا شخص واحد، هو الزيتوني الأشعري القم الثقة، يروي عن الحسن بن موسى الخشاب، وبشكل متعدد ذكر الخشاب ومشوا، لأنه مش كتار الخشاب وبهالطبقة فيش غيره، لذلك كان يكتفى بلقبه تلقيبه بصنعته الخشاب، والحسن بن موسى حذفت. فعلى هذا الأساس غير عمران بن موسى الزيتوني لا يوجد، وهو شخص إمامي ثقة بلا إشكال. جيد، هذا فيكم تألفوا في رسالة حلو لو تذكر الإحصاءات. جيد، إذن السند سند معتبر بلا إشكال، والرواية بالإصطلاح موثقة لكون ابن جبل وابن عمار واقفيان، لكونهما واقفيان. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، ارتمس في الماء مش غمس رأسه، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاءه ولا يعودان. واضح أن الشق الأول في هذه الجملة يدل على أن الارتماس غير مفطر، ليس عليه قضاءه صريحة في أنه غير مفطر، مستحيل انه يكون مفطر وليس عليه قضاءه، والسؤال في شهر رمضان او رجل صائم، مو مهم في شهر رمضان او غيره، لكن مما يقضى يعني مش صوم مستحب. ها واضح أنه مما يقضى، واللي يقضى هو شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان، يعني ينصرف إليه لا أقل. صريح في أنه غير مفطر، جيد أنه بالمستحب بيقولش ليس عليه قضاءه. الأمر الثاني اللي أشير إليه في الرواية بشكل واضح، ولا يعودن، نهي. وهذه الرواية هي التي جعلت جملة من أعظم المحققين من المتأخرين يفتون بالحرمة التكليفية وعدم المفطرية، وجعلوا هذه الرواية شاهد جمع لما تقدم، أو صارف للروايات الظاهرة في المفطرية عن ظهورها. إسه واضح، رح نجي إن شاء الله. هذا تمام الروايات في الباب يا إخوان. محرم تكليفي فقط، والبعض قال مكروه كراهة إما عامة أو شديدة. قلنا الأقوال في بداية البحث، نحن حتى نثبت أنه ما في إجماع تعبدي في البداية قلنا، ولا شهرة محققة لأنه اختلفوا العلماء. بناء على هذا المعنى نحن ندخل إلى الجهتين، ما تنسوا الجهتين اللي عنوننا البحث يا إخوان فيهما. قلنا طارة يكون البحث من جهة الموضوع، وأخرى من جهة المحمول. جيد، البحث من جهة الموضوع يقصد منه ما هو موضوع الحكم أيا كان الحكم، حرمة تكليفية، مفطرية، كراهة، كراهة شديدة، شو ما كان الحكم، حتما في حكم للارتماس في الماء. ما هو موضوعه؟ هل موضوعه ارتماس تمام البدان أم خصوص الرأس؟ انتبهوا لها الشقوق يا إخوان. وهل موضوعه تمام الرأس بناء على أنه الرأس، أم خصوص منافذ الرأس؟ يعني إذا واحد ما دخل كل رأسه، دخل الأنف والأذنان والمنخران، طبعا هذا بيقتضي دخل جزء من رأسه، فإيش يدخلهم بلا ما يدخل؟ ها؟ إما إلى هنا يعني دخل كله بالماء إلى ما فوق الأذنين بس ما كمل رأسه كله، وإما بالعكس أدخل رأسه من هذا الطرف إلى عند الفم ما أدخل البقية، تمام الرأس ما دخل. لا، مرات عادية بتصير، بيكون عم يتسبح الواحد بيضل شوي من طاسة رأسه وطالع برا. طيب السؤال الثلاثة، ماذا عن الشعر بناء على أن المراد تمام الرأس؟ هل الشعر داخل أم غير داخل؟ الرقبة واضح أنها مش من الرأس يا أخوان، ها؟ بقولوا الرأس والرقب. لا، أهضك بغسل الجنابة، مش عم غسلك إيه. لا لا، ولا حدا بالعالم بيقول في مقام تحديد الرأس من الرقبة من الرأس. جيد، في الأغسال في حكي بهذا. جيد، طيب هل من الرأس الشعر؟ يعني واحد شعره طويل يا اخوان بحيث يصبح اذا حاله على الموسى بيصير راسه لحد الصلعة، طاسة الرأس، اذا لا شعره طويل والمرأة اللي شعرها قد يصير متر، بناء على ان المراد تمام الرأس، هل يدخل فيه الشعر ام لا؟ هذا من جهة، من ناحية، ومن ناحية أخرى هل المراد من الارتماس الارتماس في خصوص الماء أم يشمل كل المائعات؟ لأن في بعض الروايات قالت الارتماس في الماء وبعضها قالت الارتماس. الارتماس ما قالت بشو. هل خصوص الماء أم يشمل المائعات بناء على أنه خصوص الماء؟ لأنه إذا قلنا كل المائعات ما بينطرح السؤال الثاني. بناء على أنه جميع المائعات، بناء على أنه خصوص الماء، هل خصوص المطلق منه أم يشمل المضاف؟ بعض الفقهاء قال ما بيحتمل أنا خصوصية للمطلق. سؤال ثلاثة من ناحية ثالثة في نفس الجهة، هل يراد من الارتماس الارتماس دفعة أم يشمل الدفعات؟ يعني إذا أول ربع ساعة دخل فمه، بعدين دخل أنفه، بعدين دخل العيون والأذنين وما طلع اللي قبل، دفع واجب أو دفعات؟ وهذا على نحوين كمان، مرة يكون المقصود تدريج التراخي، لأنه دائما في تدريج، ما حدا بيغمس دفعة واحدة بالدقة العقلية، دائما في أجزاء تدخل قبل أجزاء أخرى، فالمقصود من الدفعة والدفعات التراخي العرفي. بأن يجتمع تمام الرأس تحت الماء. قد واحد يقول لك لا دفعة واحدة عرفية بده يكون، هذا الظاهر أو المنصرف إليه الارتماس في الماء. النحو الثاني أنه يستوعب الرأس بتمامه لكن مش في آن واحد، من حيث النتيجة مش من حيث المبدأ. يعني أول مرة دخل رأسه إلى هنا، ثاني مرة دخله بطريقة أخرى، ها؟ على ثلاث أربع مرات صار كل الرأس داخل تحت الماء، بس مش مرة واحدة. أول مرة دخل ربعه الأول، مرة الثانية ربعه الثاني، وهكذا، بحيث لم يكن في آن واحد الرأس بتمامه تحت الماء. بيشمله البحث؟ والله ما بيشمله. كل هذه التساؤلات لأنه في حكي فقهاء فيها يا إخوان. جيد، هودي إن شاء الله الأسئلة عبوكم نجاوب عليهم، والحمد لله رب العالمين، قد ما الله بيقدر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.